بعدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. وكنت كان عندي اقتراحين. الأول أن أحد الأخوة يقرأ ولو آيتين ثلاث. نستفتح بالذي هو خير. ثانيا أريد أن يكون هناك أحد الشيعة المعتمدين عند الأستاذ سيد يكون معتمد بحيث ترفع عن النقطة. وأنا أقول ذلك من باب الإنصاف، لأنه قد يقول الأستاذ سيد الأستاذ ماجد أني أنا ما أجبت على السؤال، فيكون هناك من الشيعة من يكتب لي السؤال الذي طرحه الأستاذ ماجد فقط بدون أن يكتب أي شيء آخر، أي شيء آخر توضع نص على الشيعي. هذا يقع عن كلام الآن، ليس داخل في الوقت، كلامي ليس داخلا في الوقت. يكون هناك وعلى الأقل يكون مراقب من قبل الأستاذ سيد. طبعا الأستاذ الماجد رأى الحمد لله أن الجو كان طيبا ولم نسمح لأحد أن يسيء إليه، لا مباشرة ولا غير مباشرة عن طريق وضع رابط وكذا، أبدا ما نسمح. فلذلك نرى من باب الإنصاف أن يكون هناك مراقب من قبل الشيعة يراقب إذا كان هناك سؤال في الوقت الذي كنت أجيب عنه أنا ما أجبت عن السؤال الذي طرحه الأستاذ سيد، لأن هذا من حقه، لأن هذا من حقه، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنصاف. ومن أمتع وأجمل ما يكون في مثل هذه الحوارات أن يتبنى المناظران قضية الإنصاف والعدل والكلام بعلم، لأن يلتزم بهذين القاعدتين: الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، الكلام يكون بعلم وعدل، وهكذا طريقتنا إن شاء الله. فيكون واحد من قبل الأستاذ ماجد متخصص. طيب أنا أقبل فارس، وأشكر فارس لأنه لما كانوا في غرفة نور الغدير يقولون لماذا يا أستاذ ماجد تذهب إلى غرفته وكذا، كان فارس يقول كلمة حق، يقول يعني أنا رأيت أن الجو كان طيبا وهادئا وأن الأستاذ ماجد كان محترما في الغرفة، فممكن نطلب من فارس 10 أن يكون لا ما يساعده، ما بده يساعده، ارفعوا عنه النقطة فقط. موجود فارس، موجود موجود. طيب إذا آيتين من القرآن ثم نبدأ مباشرة إن شاء الله تعالى. ما يسمعكم تفضل. لا لا يعلق على شيء أبدا، لا هو ولا غيره، مجرد السؤال بنفسه تماما، مجرد السؤال بنفسه، ويفضل أن لا يكرره حتى لو ما أجبت عنه مثلا أنا، وحتى لو الأستاذ ماجد ما أجاب عن سؤال أنا طرحته ما يكرر، نعم يكتب مرة واحدة. وبهذا إن شاء الله يكون إنصاف من الطرفين. الوقت الإجمالي ساعة ونصف إن شاء الله تعالى. نعم، لا كلمة رافضة ولا رابط ولا أي شيء آخر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب تفضل معكم آيتين ثلاث تقرأ ثم نبتدأ إن شاء الله بحول الله وقوته، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا وأن يسددنا وأن يظهر الحق على أحد على يد أحد المتناظرين. وبالله التوفيق، تفضل.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكرا وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
جزاك الله خير يا أخ عامر. 2-0-0-4-1
هل تسمعونني؟ تقولوا واحد ولا عليكم؟ ممتاز الحمد لله. طيب لا أحد يتبع خاص، الله يبارك فيكم، لا أحد يتبع الخاص أبدا، لأنه حقيقة لما يكون في لما أحد يتبع على الخاص بتغطيني على بتغطيني على الصفحة الرئيسية اللي عندي، فأرجوكم أن لا تفعلوا ذلك. جزاكم الله خيرا وفقنا الله إياكم يا أحبة الله. طيب اسمح لي بس أنا أغلق البرايفت عندي تماما. لحظة الله يحفظكم. أنا الآن أدخل أيضا باسم آخر باسم دمشقية واحد على أساس في أسوأ الأحوال. أوف ما أدري ماذا يكتب لي أن غرفة السرداب غير موجودة. إذا كنت طبعا حاطط الغرفة على المفضلة فلابد أني أذهب إلى الغرفة نفسها. لحظة بس الله يسلمكم. الاسم تغير. طيب أخي أتعطونا بس التغييرات. طيب الآن دخلت باسم آخر، عذرا على تأخيركم، لكن هذا للاحتياط يعني في حال حدث أي إشكال يكون عندنا اتصالين. طيب إذا نبدأ من الآن إن شاء الله تعالى بتوفيق الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أستاذ الماجد، كنت قد سألتني من قبل هل أو أين المصدر من البخاري على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة السلام عليكم أهل البيت، هل ما زلت تريد ذلك؟ أرجو أن تكتب لي وفقك الله. هل ما زلت تطالب بهذا بالدليل على ذلك أم أنك وجدته في البخاري؟ إن كنت قد وجدته فاكتب لي واحد. على كل حال أقول نعم. طيب الرواية التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة السلام عليكم أهل البيت موجودة في صحيح البخاري رقم 4793 كتاب التفسير باب لا تدخلوا بيوت النبي. وأنا أقول لكم لقد حصل عندكم هذا الإشكال ولم تجدوا هذه الرواية والله أعلم، لأنكم بحثتم عن لفظ السلام عليكم أهل البيت من خلال أسطوانة الألفية، لكن النسخة القديمة لمكتبة الألفية على السي دي الأسطوانة حصل فيها خطأ من النساخ، حيث ورد فيها سهوا السلام عليكم أهل الله، السلام عليكم أهل الله، وسقط منهم أهل البيت ورحمته. إذا سقط من الأسطوانة أهل البيت ورحمته فبقيت هكذا أهل الله. وأرجو أن تعتمد النسخة الجديدة فإنهم استدركوا فيها هذا الخطأ. والدليل أنك تأخذ من الأسطوانة يا شيخ أنك أتيت بحديث ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرق مرحلا إلى آخره، وأنت أتيت برفض ثم، مع أنه هذه بداية كلام عائشة، لكن لفظ ثم تجده دائما في بداية كل لفظ كل نص تحولت بطريق الخطأ إلى ثم. فيظهر لي والله أعلم أنك تنقل من الأسطوانة، ولهذا لم تجد لفظ أهل البيت في الأسطوانة لكنها في البخاري. هذه ناحية. ادعيتم وفقكم الله أن مسلما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. ادعيت أن مسلم
لا تقبلها فتقول أن ما رواه مسلم ضعيف، أو هل ما رواه مسلم في صحيحه ضعيف، وهي تثبت صريحا أنها نازلة في القاصة، لأنه يؤكد هؤلاء أهل بيتي. وهل قد مرة أكد النبي في هذا النور؟
إذن هل سمعت أستاذ الماجد كلامك بصوتك أنك قلت أنك تضعف ما ورد في الصحاح ولا سيما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أهل بيتي؟ إن لم يكن هذا منك تدليسا، وأرجو أن لا يكون، فيكون فتحاً أو إجمالا في الكلام وتخليطا في الكلام، أرجو أن يكون هناك تنبه بذلك، وأنك إذا قلت لفظا تحدد مصدره، لا تقول كلاما مطلقا هكذا في الصحاح وينتهي. ونحن ليس عندنا الصحاح بلفظ الجمع، وإنما عندنا كتابان في الصحيح بالمثنى وليس بالجمع، وهذا التنبيه. ادعيتم أن عندكم من النصوص ما يثبت اعتراف نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن خارجات عن الآية، ولم تأتي بالدليل، ولم تأتي بالدليل على ذلك.
ما جاء في الصحيح على الصحيح من أنهن أثبتن بأنهن خارجات عن مورد التخصيص في هذه الآية.
طيب، هذا ما قلته. كذلك ادعيتم في آخر المناظرة أنني ما أتيتكم برواية واحدة تثبت دخول أزواج النبي في الكساء، مع أنكم اعترفتم بأنني قد فعلت، وأنني أتيت برواية غير أن ابن حجر قال عنها بأنها دخولها في الكساء كان متأخرا عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قلته. وقلت مرتين أني حكيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة أنت نزلت فيك الآية، تتهمني أنني أنا أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما قلت قال رسول الله، أنا أقول بما هو واضح بأن الآية خطاب لهن، الآية خطاب لهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه السلام عليكم أهل البيت، وأنت قلت أعطيني ولو نصا واحدا يطبق فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ أهل البيت على نسائه، وقد أعطيتك الآن. النبي قال، وهذا في صحيح البخاري، السلام عليكم، ولم يقل السلام عليكن. ولا أعتقد أنك إذا دخلت بيتك يا أستاذ ماجد تقول السلام عليكن أهل البيت، ما أعتقد أنك أن تقول السلام عليكن. نعم، حدث منكم حفظكم الله ووفقكم لما يحب ويرضى، حصل منكم تناقض، قلتم أن أبان بن أبي عياش ثقة بناء على أن من يروي عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، ولكن كيف يكون أبان ثقة وهو متهم باتفاق أئمتكم على أنه متهم بالوضع والكذب، وأنه لا يلتفت إلى رواياته؟ أليس هذا من التناقض؟ هذا ما قاله علماؤكم في أبان ابن أبي عياش. الطوسي قال تابعي ضعيف، ابن الغضائر قال ضعيف لا يلتفت إليه، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم ابن قيس إليه، وضعفه الأردبيلي، وضعفه ابن داود في رجاله. نعم، إذن كيف تقول أنه ثقة؟ حتى قولكم
من يعني من يروي عنه ابن أبي عمير فهو ثقة. هناك تناقض بين الأمرين، كيف يتهم بأنه كذاب وضاع وفي نفس الوقت تقولون كل من يروي عنه ابن أبي عمير فإنه ثقة؟ على الأقل قيدوا من ثبت بأنه متهم بالوضع مثلا أو كذا، لكن هذا في إشكال على ابن أبي عمير ويضرب قولكم بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، فهذا تناقض نتركه لكم. طيب، وقد بلغني أنك قلت الصدوق والطوسي وثقوه. وثقوا من؟ وثقوا أبان؟ أين وثقوه؟ أرجو منك أن تكتب لي أين وثق الطوسي والصدوق أبان. نعم، هناك أسئلة ما أجبت عنها وفقكم الله واجتنبتم الجواب عنه، كقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وقلت هذا يخرجنا عن الموضوع، والرجس في هذه الآية غير الرجس الذي في تلك الآية. كيف تفرق بين نفس اللفظ هذا رجس وهذا رجس؟ تقول لا، هناك فرق بين هذا الرجس وبين ذاك الرجس. هل أقمت علي الحجة لهذه الكلمة؟ بل هذا يبين قوة الدليل وأن كلامي أدلة قوية مبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست كلاما إنشائيا كما تكرره في بداية كل مداخلة لك مع الأسف الشديد. وأرى أن هذا الكلام أو هذه المقدمات التي تأتي بها نتركها للمستمعين ليس لك، لأن الآن تكرر ذلك منك دائما، كل ما دخلت قبل أن تدخل تقول كلامك إنشائي لم تأتني برواية. فسبحان الله، هل هذا تهويل لإضعاف الطرف الآخر أيها الشيخ؟ كذلك أقول الآية كافية في إبطال تخصيص رفع الرجس عن خمسة فقط، لأن الله قال لنا أنه من لا يريد الله رفع الرجس عنهم فهم لا يؤمنون، هم كفار. فالحمد لله، هذا أقوى دليل عندي في إبطال الحصر الذي تدعونه. فالحصر في حق التطهير أنه يكون بالعمل الصالح، مش الحصر أنه يكون بالعنصر والطينة. أمر آخر، اجتنبتم الجواب عن السؤال حول قول مشايخكم أن الحكم صالح معاوية ليحقن دم أهل بيته. طيب، حقن الدماء يدخل فيه أزواجه وأبنائه، أم أنكم تفهمون من النص أنه أراد حقن دماء أبنائه دون أزواجه؟ فأنتم تستعملون لفظ أهل البيت وتطلقونه على الأزواج والأبناء، ليس القرآن فقط، مع أنكم خالفون القرآن لكن تطلقون لفظا العرب يطلقونه، وأنت بنفسك يا أستاذ ماجد أكدته عدة مرات أن رفض أهل البيت يطلق على الأزواج. لماذا هذه الدندنة؟ لماذا هذه المخالفة؟ لماذا هذا الجدل؟ أنت تعترف بأن رفض أهل البيت يطلق على الأزواج، وأما قولك بأن هناك أهل بيت خاصين وهم أصحاب الكساء، أنتم ما أثبتتم رواية صحيحة تخصصون بها هذه الآية القرآنية، أو تجعلون أهل البيت على قسمين، قسم مطهر وقسم غير مطهر، قسم أهل بيت حقيقي وقسم أهل بيت مجازي. ما نقلتموه عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى ما وجدته، هذه الفتاوى الكبرى أمامي طبعا دار الكتب العلمية، قلت المجلد الثاني صفحة 154، ما وجدته أبدا. هذه واحدة. ثم قلت مجموع الفتاوى المجلد الثاني أيضا، لكن نسيت رقم الصفحة، كذلك نظرت إليه فلم أجده، فأرجو أن تبين لي ذلك. سمعتكم تكررون عدة مرات قال الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال،
كذلك يقول الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال.
لا يوجد كتاب اسمه الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني، إلا أن تصحح لي، لعل هذا كتاب جديد ما
ما عرفه من قبل ستبينه لي. لما أتيتك بروايات حول دخول أم سلمة في الكساء قلت بأن ابن حجر قال بأن النبي أدخل أم سلمة في الكساء بعدما دعا للخبشة وليس قبل ذلك، ونحن نشكرك على اعترافك بأنه أعطيتك بروايات تفر دخول أم سلمة في الكساء، حتى لا تقول لنا بعد ذلك يا شيخ لم تأتني برواية بعد. أما الإدخال بعد انقضاء الدعاء فلا يدل على خروجها من عصوم البيت بأي نوع من أنواع الدلالة، لأنها لو لم تكن منهم لقال لها أنت لست منهم، فإدخالها بنون مصالح أم سلمة يا شيخ لا بدها. ونحن نقول لك إن الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجمع الرسول أبناءه ويضعهم تحت الكساء ويقول اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس، وأنتم تعترفون وفقكم الله بأن الآية نزلت قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه ووضعهم تحت الكساء، ولو أنها نزلت بعد الدعاء لحق لك يا شيخ أن تستدل بذلك. فتأمل هذه الحجة يا طالب الحق، تأمل لو أن النبي دعا أن يكون أبناؤه من أهل بيته فتنزل الآية وفقا لما دعا، لكن النبي دعا بعد نزول الآية وليس قبلها، فإن كان المتأخر محروم من الفضل فيلزم أن تحرم أبناء النبي من الفضل، لأن دعاءه لهم كان بعد نزول الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أتيت أستاذ ماجد بروايات مثل حديث عائشة أن النبي قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، ثم قال لعائشة تنحي فإنك إلى خير. السند يا أستاذ ماجد هكذا عن العوان ابن حوشب عن عم له، من هو هذا العم؟ مجهول. فالرواية لم تصح لأن فيها مجهول، عم من أعمام العوان بن حوشب، من هو؟ ما هو معروف. كذلك أتيت بحديث أم سلمة أن فاطمة أتت ببرمة فيها خزيرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. السند يا شيخ فيه رجل مجهول كذلك لم يسمى، وهو عن عطاء عمن سمع أم سلمة، هكذا السند يقول عن عطاء عمن سمع أم سلمة، فمن هو هذا؟ لا أحد يعلم. ولهذا صرح الحافظ ابن كثير الذي نقلك أنت الرواية عنه، عقب الحافظ ابن كثير على هذه الرواية بأن فيها مجهولا لم يسمى، هذا ما قاله الحافظ ابن كثير بعدما ذكر الرواية، لكنك للأسف يا شيخ لم تنقل كلامه وتعقيبه، وهذا مخالف لأمانة النقل، لأنك الآن تؤمن السامعين أن هذه رواية معتمدة عند الحافظ، لماذا لم تقل للناس أن الحافظ بيّن أن فيها علة؟ هذه مشكلتك يا أستاذ الماجد، أنت تأتي بروايات معلولة وتكثر منها فيتوهم السامع أن كثرتها تفيد صحتها وتواترها. فتارة تروي روايات في أسانيد كما أتيناك بروايتين الآن، وتارة روايات عن عطية العوف المدلس المتشيع عن أبي سعيد الكلبي، وبسبب تدليس عطية ظن الناس أنه يروي عن أبي سعيد الخدري، وتارة تأتي بالرواية عن شاعر بن حوشب وهو كثير الإرسال وكثير الأوهام. وقد قلت لك مرارا هذه أسانيد ضعيفة معلولة بأحادها، ووصفك لهذه الروايات ضعيفة بالتواتر يطعن للأسف الشديد في منهجيتك في علم الحديث. طيب كم بقي لي؟ 5 دقائق. طيب دعبت أيضا على وصفي بالكلام الإنشائي والكلامي بالكلام الإنشائي، وهذه طريقتكم في صرف الناس بطريقة ذكية حتى عن عجزكم عن الإتيان ولو برواية صحيحة واحدة. المماضرة منتهية حكما منذ اليوم الأول، حيث أتيتموني بروايتين حول الكساء ثبت عند علمائكم أن في هاتين الروايتين والضاعين كذابين. إذا أطالبك أمام الجميع أن تأتي لي برواية واحدة، وأنا أقول لن تستطيع يا شيخ، لن تستطيع، لن تستطيع. وهذه سوف تكون شهادة تاريخية بأنه ما صح عندكم شيء في روايات الكساء ولا رواية واحدة، وسوف يوقن المستمع بأنكم بنيتم عقيدة دخول الأبناء في الكساء على رواياتنا نحن، فتكون دندنتكم حول رواياتنا لا للاحتجاج علينا من كتبنا، وإنما لتصرف الناس عن حقيقة مؤلمة، وهي أنه لا يوجد عندكم رواية صحيحة بنيتم عليها عقيدتكم. بل وأقول لك سوف تنتهي المناظرات وأن تستطيع أن تأتينا برواية واحدة صحيحة من عندكم. أستاذ المادر، كلامكم مليء بالمغالطات التي تحير العقول، وأود أن يلاحظ المستمع بدقة بعض تفرقاتكم بين شيئين لا فرق بينهما، كقولكم هناك فرق بين التخصص والتخصيص، هناك فرق بين الكوني والتكويني، هناك فرق بين قوله لنصرف عنه السوء وبين قوله لنصرفه عن السوء، مع أنه صرف الله عنهم آياته أثبت صرفهم عن الآيات أيضا، فقال صرف الله قلوبهم، إذا فمن صرف الله عن شيء فهو صارفه عن هذا الشيء. وتقولون هناك فرق بين التطهر والتطهير، وهناك فرق بين الرجس الذي في هذه الآية وبين الرجس في تلك الآية، وهناك فرق بين أهل البيت الذين ورد القرآن في لفظه وبين أهل بيتي الذي ورد في السنة. من هذه التفريقات؟ ثم اعترافكم بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أهله لكنهن لسن بأهل بيته، هذا ما قلتموه أنتم. اسمع ما قلته، تفضل.
بين اهل البيت ولفظ اهله ولفظ النبي فيما يقول اهل بيتي،
من اين تأتون بهذه التفريقات؟ الاليس مهم ان لفظ اهل البيت قد اعترفتم به بانه يطلق في حق الزوجات في القرآن الكريم؟ استاذ ماجد، هناك فرق بين الرجس في قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وبين الرجس في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. أتعلم ما الخطأ التي ترتكبها في حصر إذهاب الرجس في خمسة فقط؟ إنه حكم بكفر كل من لم يرد الله أن يذهب عنه الرجس. أي جريمة أعظم من هذه؟ أن تحصر إذهاب الرجس بخمسة. الله يريد إذهاب الرجس عن كل المؤمنين، وبذلك يكون إذهاب الرجس شرعيا لأن الله يريده من كل مؤمن، ويكون إذهاب الرجس بالعمل لأن الوعد بالتطهير وإذهاب الرجس جاء بعد أوامر ونواهي لا قبلها. وأريد أنت لحظة شيخ، لابد أن أرفق هذا بالدليل دقيقة واحدة وتعطي الشيخ الماجد 21 دقيقة، لأن هناك أدلة من القرآن، بل والدليل عليه تلك الرواية التي تذكرها دائما أن النبي كان يمر ببيت فاطمة وينادي الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طيب أنا أستاذ دقيقة واحدة إذا كنتم تسمحون، فقط دقيقة لآتي بالدليل، فضل معك معكم ثم أنتهي. السلام عليكم، أنا كنت أقول. طيب جزاك الله خير، شكرا أستاذ مازن، دقيقة واحدة فقط لأن الدليل متعلق بهذه المسألة. ما شاء الله أعطي المايك للشيخ ويأخذ نفس الزيادة التي أخذت معنا. طيب وأنا أسأل، إن كانوا معصومين لماذا يحرص النبي على إيقاظهم ويخاف أن تفوت الصلاة مثلا على المعصومين؟ هل المعصوم يخاف عليه أن تفوته الصلاة؟ والصلاة عمل، والرسول ذكر الآية بعد الأمر بالعمل، الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وهذا مطابق أيضا للقرآن الذي قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، قال ذلك بعد قوله وأقم الصلاة وآتين الزكاة، وكذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، يعني أمر بإيتاء الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها، يعني بالتطهر، فالتطهر يأتي بعد عمل الزكاة. كذلك قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ثم قال ولكن يريد ليطهركم، فالتطهر يحصل للناس أو للمؤمنين بعد العمل، هذا ما تؤكده آيات القرآن والسنة النبوية. واعتذر عن التأخر ويعطى الأستاذ الماجد نفس الزيادة التي أخذتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله العلي العظيم، والصلاة والسلام على من ترشد به أصحاب الكهف والرقيم محمد وآله الصراط المستقيم وصحبه المنتجبين الذين لم يبدلوا وكانوا بهديه مهتدين. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ وحياكم الله جميعا. ستجد أجوبة أسئلتك يا شيخ فيما ذكرته من كلام المتقدم في الثلاث الليالي، وستجده في كلامي هذه الليلة إن شاء الله، سألتفت إلى ما أقول. أما روايتك عن البخاري أنه قال النبي لعائشة السلام عليكم أهل البيت، فلم أجدها لا في السيدي يا شيخنا ولا في المطبوع اللي هو مال دار أبي الأرقم، فلم أجد هذه الرواية. وعلى فرض وجودها فهي لا تنهض في المقام، لأنه لم يقل لها السلام عليكم أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي لم يطبق النبي صلى الله عليه وآله الآية على زوجة من زوجاته، سواء كانت السيدة عائشة أو كانت السيدة أم سلمة أو أي واحدة من زوجاته. تفضلتم أنه ادعيتم أن مسلمة قال هؤلاء أهل بيتي. إذا تلتفت إلى كلامي يا شيخ، أنا ذكرت أن مسلمة أورد الرواية وأن الروايات تقول السلام عليكم، أن مسلمة يقول أن 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 الآية نزلت فيهم، أن عائشة تقول أنه حينما رأت النبي والحسن والحسين وقد كساهم بذلك الكساء إلى آخره، وكذلك هؤلاء أهل بيتي في مجموع الروايات التي وردت. ثم هل تنكر أن عليا وفاطمة والحسن والحسين من أهل بيته حتى تنكر الرواية؟ كما أنه أما بالنسبة إلى الروايات التي أو الروايتين اللتين طنطنت بهما مع احترام الشديد وقلت أنهما عندك واحدة صحيحة والثانية حسنة التي رويتها عن أحمد، فاسمع يا شيخ ما رح أقول ما دلسته لأنه شوية كبيرة، ما أخفيته على المستمعين ولم تقله في موردين. أولا في ثلاثة موارد عفوا، أولا أن الروايتين كما تقول روايتين هما رواية واحدة. ثانيا السند قلت صحيحة وهي ضعيفة على مباني أئمة الجرح والتعديل عندكم. ثالثا لم تقرأ المتن يا شيخ، فاسمع ما أخفيته على المستمعين يا شيخنا العزيز. الرواية يقع فيها عبد الرحمن بن بهرام الفزاري، قال العقيلي في ضعفاء في الضعفاء المجلد الثالث صفحة 42 رقم 999 عبد الحميد بن بهرام الفزاري، ولكن لا تكتبوا عنه فإنه يروي عن شهر بن حوشب، راح أجيلك لشهر بن حوشب بعدي. وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال أحمد أحاديثه عن شهر مقاربة، كما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال المجلد الرابع صفحة 246 رقم 4771. وقال الحافظ ابن حجر كما تسميه يا شيخ أمير المؤمنين في الجرح والتعديل، أتمنى أن يكون أمير المؤمنين باقي عندك إلى الآن وهو يطعن في عبد الرحمن بن بهرام الفزاري، قال في تهذيب التهذيب المجلد السادس صفحة 99 رقم 222 نقل عن أبي حاتم عن أبيه قال لا يحتج بحديثه ولا بحديث شهر بن حوشب، أما شهر بن حوشب الذي هو في الرواية. فقال الجوجزاني أبو إسحاق الذي سألت عنه، لا سألت عن الجاني راح أجي لك إن شاء الله، نعم أبو إسحاق في أحوال الرجال المجلد الأول صفحة 96 رقم 141 ابن حوشب أحاديثه لا تشبه أحاديث النسيري، وحدث عن النضر بن شميل أن ابن عون سئل عن حديث شهر قال إن شهرا تركوه إن شهرا تركوه كررها مرتين وحده دال عليه فينبغي أن يغتر به وبروايته. وقال أبو حاتم التميمي في الجرح والتعديل المجلد الأول صفحة 144 باب الشين عن عمرو بن علي قال سمعت معاذ يقول ما تصنع بشهر بن حوشب إن شعبة تعرف من أخوة شعبة إن شعبة قد ترك أحاديث شهر بن حوشب. وقال الذهبي إذا أن الاعتدال المجلد الثالث حتى 390 رقم 3761 قال أبو حاتم ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به. وقال النسائي وابن عدي ليس بالقوي. وقال يحيى بن أبي بكير الكرماني حدث أبي قال كان شهر على بيت المال فأخذ منه يعني باق فأخذ منه دراهم فقال قائل لقد باع شهر دينه بخريطة من فمن يأمن القراءة بعدك يا شهر. وقال الدولابي شهر لا يشبه حديثه حديث الناس كأنه مولع بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وآله. وقال إن شعبة قد ترك شهرا ويحيى القطان عن عبادة بن منصور قال حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي. هذا اللي قاعد تروي عنه بايق فسرق عيبتي. هذا أئمتكم يقولون. أقول هذا كله يا شيخ على نحو الاقتصار والله لأن ما في وقت. وإن أردت زيادة زدتك. فهل تأمن على دينك ممن سرق بيت المال وسرق الناس؟ أما دلالة الحديث فلم تقرأه كاملا يا شيخ. وهذا لا أقول إنك دلست حقيقة ولكن أنت أوهمت المستمعين لأن المتن يقول ماذا؟ وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل قال اللهم أهل بيتي اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلت يا رسول الله هاي أم سلمة قلت يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال بلى فادخلي في الكساء. قالت فدخل الكساء. هذا لما قلت يا شيخ فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة رضي الله عنهم. فشيخ دخولها تحصيل حاصل لأنه فرغ من تعيين أهل بيته حينما قال اللهم أهل بيتي ثلاث مرات كررها. والدعاء لهم وقوله اللهم أهل بيتي ماذا تريد من هذا يا شيخ؟ لم تنقل هذه العبارة؟ وما زلت يا شيخ أتحداك أن تأتيني برواية من السنة ولو ضعيفة. لا الآن ما ضعيفة بل أترقى ولو أن الرواية مكذوبة حتى لو مكذوبة لأنه لا توجد عندكم ولا رواية في خصوص المورد تثبت مدك. وما أتيت به من سلام النبي لا يخدم مدعاك إذ لم ننفي دخول الزوجة في الأهل على قول. ولكن هل دخلت هناك هل دخلت هناك أم أن النبي صلى الله عليه وآله قال كما قال لعائشة تنحي ولأم سلمة أنت على خير ولا تدخلي. ثم أنه هل يمكن الأخذ بهذه الرواية الضعيفة التي يرويها حرامي شهر بن حوشب كما يقول أئمتك ضعيفة السند مقابل الروايات المتواترة وأكرر المتواترة الدالة على نهيه من دخولها وغيرها كما ورد في رواية ابن كثير التي تقول السيدة عائشة قال لي تنحي كما رواها ابن كثير المجلد الثالث صفحة 485 و486 والمستدرك على الصحيحين المجلد الثالث صفحة 167 رقم 4731 وما رواه أحمد بن حنبل في المسند صحيحا المجلد السادس صفحة 292 حديث 26551 والطبراني في الكبير المجلد الرابع صفحة 134 رقم 3799. فحديث الكساء المتواتر من طرقنا تقول لي ائتني برواية صحيحة أقول لك متواتر. ألم تقرأ في علم الرجال يا شيخ وتعرف الفرق بين المتواتر والصحيح؟
إذا اجتمعت قرائن وتضمنت بحيث أنه أحدثت العلم فلا ينظر في أثام تلك الروايات لأنها متواترة، وأئمتك حكموا بذلك وأهل سنة الجماعة كلهم حكموا بأن هذه الروايات متواترة، فالروايات متواترة من طرقنا ومن طرقكم، وهذا كاشف وموضح لسنة النبي صلى الله عليه وآله في تبنيه للآية وفي تبيينه للآية. يعني القرآن كما أمر بالصلاة وأمر بالصيام والحج والزكاة وسائر الأحكام وبينها النبي صلى الله عليه وآله في سنته، ولولا بيانه لما عرفنا كيف نصلي ونصوم ونحج، كذلك بين النبي صلى الله عليه وآله المراد من آية التطهير، بينه بفعله يجيب الكساء ويغطيهم، وبقوله يمر على بيت فاطمة ويقول السلام عليكم أهل البيت، أو يقول الصلاة الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ولندرس فعل النبي يا شيخ، أريدك تركز بارك الله فيك في كلامي، لأن القضية مو قضية أنا وأنت عناد، إنما قضية حقائق، والله حقائق، والأخوة المستمعين كلهم مسؤولون عنها أمام الله. لندرس فعل النبي هل فيه دلالة أو لا، ولنجعل أنفسنا مع الرسول صلى الله عليه وآله، فماذا نفهم من فعله الذي قام به مع أهل الكساء دون غيرهم، وقوله في مورد نزول الآية هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والقرائن التي حفت النزول وفعل النبي صلى الله عليه وآله، لنرى هل فيها بيان نزول الآية أم سيبقى فيها لبس بعد بيان الرسول وتأكيده بهذا البيان، أم أن في بيان الرسول صلى الله عليه وآله لبس والعياذ بالله. شوف القرائن يا شيخ، أولا تصريح الكثير من الروايات بأن الآية نزلت وجمع النبي الخمسة المطهرين كما قالت أم سلمة، نزلت هذه الآية في بيتي، والتأكيد على أنه نزلت هذه الآية يعني هذا المقطع، إنما يريد الله ليذهب عنكم، ما جابت كل اللي قاعد تقوله أنت، فنزل هذا المقطع. أتوقف الشيخ، الشيخ الظاهر أنه هو الصوت عنده، نعم نعم أتوقف، الأخوة يوقفون الوقت رجاء، الأخوة يوقفون الوقت، الأخوة يوقفون الوقت، فضل المايك أخواني. ما أبدأ شيخنا، إذا حطيت لي رقم واحد راح أبدأ إن شاء الله. إن شاء الله الصوت الآن واضح عندي يا شيخ، إذا الصوت واضح عندك نعم الآن، واحد اثنين ثلاث على قولك. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما القرائن التي تحف فعل النبي والآية، فأرجو من الأخوة المستمعين أن يلتفتوا إليها المؤمنين. أولا تصريح الكثير من الروايات بأن الآية نزلت وجمع النبي الخمسة المطهرين كما قالت أم سلمة، نزلت هذه الآية في بيتي، والتأكيد على أنه نزل هذا القطع خاصة دون سابقه، ولم تتحدث الروايات عن سابقه وأنه له ربط بهذا المقطع ولا رواية واحدة، هذا أولا. ثانيا بعد النزول إحضار النبي صلى الله عليه وآله لهؤلاء، وأثناء النزول إحضار النبي صلى الله عليه وأثناء النزول، وأكد وأثناء النزول لأن الروايات تقول هكذا أنه نزلت فدعا أو نزلت وكان عندي بعد النزول أو في أثناء النزول، إحضار النبي صلى الله عليه وآله لهؤلاء اللي هم علي وفاطمة والحسن والحسين دون غيرهم، ولا يستدعي أحدا غيرهم، ما يدعو النبي أحد غيرهم، فكيف تكون نازلة في نسائه رضي الله عنهن ولا يستدعيهن؟ واعتذاركم يا شيخ وتأويلكم بأنهن المعنيات بالآية فلا داعي لإحضارهن، أقول فلا معنى لهذا الاعتذار منك يا شيخ، إذ كما تقول أنها فيهن كذلك هي في علي وفاطمة والحسن والحسين، فنقول إذن لا داعي لإحضار هؤلاء الخاصة علي وفاطمة والحسن والحسين، لأنه معروف أنها نزلت فيهم جميعا. فلما يخص النبي صلى الله عليه وآله بفعل جماعة دون جماعة أخرى بالإحضار وبالتطبيق عليهن مورد الآية؟ هذا ثانيا. وثالثا هذا التجسيد المادي من رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني إدخالهم تحت الكساء وتكرار هذا الفعل، تكرار هذا الفعل في المباهلة وقدام واثلة وأمام عائشة وفي بيت أم سلمة، في بيت أم سلمة، ومنع دخول غيرهم، أليس فيه دلالة خاصة تثير عقولنا يا شيخ؟ وأليس فيه بيان كان وصارخ من رسول الله صلى الله عليه وآله للحصر والخصوصية في هؤلاء؟ ولو لم يكن للحصر مكان للزم أن لا يمنع النبي صلى الله عليه وآله زوجاته كأم سلمة وعائشة وغيرهن من الدخول تحت الكساء إذا ما في حصر. ليش يقول لأم سلمة لا تدخلين، يقول لها تنحي، يقول لعائشة لماذا لا يدخلهن تحت الكساء إذا ما في حصر؟ هو يدخلهم ما على شك فيها. لماذا يدخل أم سلمة بعد أن يفرغ من الدعاء؟ رابعا مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله لعلي وفاطمة وابنيهما خاصة، ومروره على بيت فاطمة وتلاوته الآية خاصة لها وزوجها وأولادها أو ولديها لمدة 6 أشهر وأمام جميع المسلمين. هذا الرد على كلامك يا شيخ، شنو يحتاج أن يذكرهم بالصلاة؟ النبي وهو خارج إلى الصلاة يجتمع المسلمون في المسجد، فيريد أن يسمع المسلمين أنه قد طبق الآية على مورد خاص ولم يطبق على غيره. وتلاحظ أن النبي لم يفعل هذا الفعل ولا مرة واحدة، أريدك تثبت لي ولا مرة واحدة طبق النبي هذا الفعل على أحد زوجاته بالرغم من مرور النبي عليهن رضوان الله عليهن، لكن النبي لم يطبق الآية عليهن. وإذا ادعيت أنه فعل ذلك في خصوص تطبيق هذه الآية على إحدى نسائه، فأنا أطالبك بالدليل من السنة المطهرة يا شيخ، أو أتيني بوصف أن النبي صلى الله عليه وآله وصف نساءه بالتطهير وأنهن مطهرات كما وصف فاطمة وعلي والحسن والحسين. بعد هذا كله يا شيخ، هل يمكن أن نعطل السنة المطهرة وبيان النبي ولا نأخذ بسنة رسول الله وبيانه ونتمسك برأينا في فهم القرآن؟ أليس في هذا إعراض عن بيان النبي للقرآن والاكتفاء بفهمك أنت له؟ أما قال الله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى لتبين لهم الذي اختلفوا فيه؟ أما نختلف أنا وأنت في فهم الآية والنبي بينه صلى الله عليه وآله، فأخذنا نحن ببيان النبي صلى الله عليه وآله، وأما أنت أخذت برأيك وضربت بكلام الله وكلام رسوله عرض الجدار، هل هذا يجوز يا شيخ؟ اعتني بمورد واحد طبق النبي الآية، مو تقول لي طبق أهل البيت. قلنا لك أهل البيت يطلق على أي واحد يمر على بيت من البيوت، أنت هم تمر على بيت صاحبك تقول له تناديهم اللي في البيت يا أهل البيت. أريدك طبق النبي الآية، قال لهم يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. وهل نفى النبي الرجس عن إحدى زوجاته كما نفاه عن أهل البيت عليهم السلام؟ وهل وصفهم بالتطهير، وصف زوجاته بالتطهير كما وصف علي وفاطمة الحسن والحسين؟ كما أسألك يا شيخ، هل أن النبي صلى الله عليه وآله ترك شيئا لم يبينه من القرآن الكريم؟ أسألك ما هو دور النبي صلى الله عليه وآله من السنة المطهرة من طرقكم وأسانيدكم لهذه الآية؟ أمطيني، ما إجعتكم شيء في السنة المطهرة في بيان النبي هذه الآية؟ ولا هو سبب تجار هذه الآية التي تقول أم سلمة رضي الله عنها نزلت هذه الآية في بيتي، مما يعني لها سبب نزول مستقل؟ آتيني بما ورد عندكم في صحاحكم، ماذا يروون عن سبب نزولها وكيفية نزولها وأين نزلت. أنت قلت يا شيخ أيهما أظهر في السياق وتعني الدلالة؟ يقرأ عليهم أمس يقرأ عليهم النبي الآية أم تخاطب زوجات زوجات النبي صلى الله عليه وآله بنفس اللفظ الذي خوطبت فيه زوجة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت؟ أقول أولا هذا أول الكلام يا شيخ من أن الآية خوطب بها زوجات النبي صلى الله عليه وآله، ولا دليل عليه عندك إلا السياق، بينما السنة تقول المخاطب غيرهن، فماذا تقول؟ هل تضرب بالسنة عرض الحائط؟ ثانيا من قال لك أن غاية ما في السنة هو مجرد قراءة الرسول الآية الكريمة عليهم عليهم السلام؟ لماذا تصرع قراءة النصوص بعين واحدة وتغمض العين الأخرى يا شيخ؟ بل في السنة المطهرة قال النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هؤلاء أهل بيتي يا مؤمنين اسمعوا والله في ذمتكم. وقالت أم سلمة نزل هذه الآية فجمع النبي علي وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي، فهذه مغالطة أضفها إلى باقي مغالطاتك التي سوف أذكرها يا شيخ. أما الروايات التي أوردتها أن النبي صلى الله عليه وآله قال لهن السلام عليكم، أنا ما قلت لك ما يقول لهم السلام عليكم أهل البيت، أنا أقول لك يقول لهم السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس. يعني هل النبي طبق الآية عليهم على وقاري وحده؟ جبلي وحده أن النبي صلى الله عليه وآله طبق هذا المورد عليها. يا شيخ لا تحكم عقلك مقابل السنة المطهرة، ارجع إلى السنة المطهرة. إذا تقول أنه كل الذي ورد من السنة المطهرة ضعيف، فأين السنة المطهرة في هذه الآية؟ أعطيني الدليل، أعطيني أي شيء من عندك من السنة المطهرة ورد. دائما تأتي بأسلوب مفتوح شيخا اسمح لي، تحاول التشكيك في ثبوت حديث الكساء الذي هو مسلم من المسلمات حقيقة. بالأمس اعترفت أنه صحيح هو بالشواهد، أما على مبانينا يا شيخ لا تجي تقول لي أبان ابن عثمان ضعيف ما أدري منه. جبت لك الرواية عن الإمام الحسن سلام الله عليه اللي يرويها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق ويرويها في الغيبة، والرواية صحيحة فهي، أما يكفينا نحن أن على مبانينا أن الرواية متواترة لا تحتاج إلى ما تريد إثباته أنت، على مبانينا الرواية متواترة. أريد من رواياتكم تأتي بشيء، باقي أسئلتك سوف أجيب عليها في باقي الوقت إن شاء الله، لأن الوقت انتهى بارك الله فيكم. حتى هذا داهل زرجاني راح أعطيك إياه بالنص مولانا، تفضلوا حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو من الأستاذ ماجد أن يخفف نبرة كلامه وأن لا يعدل عن الأسلوب العلمي إلى أسلوب التهويل والتهويش وإذاء الناس بالصراخ، فهذا يتغير عما تبعنا به من الأسلوب العلمي الطيب، أرجو منك أن تتنبه لذلك. آخر ما قلت، أنت يا شيخ تحاول التشكيك دائما بأحاديث الكساء، مع أنك اعترفت بالأمس بأن روايات الكساء حسنة بشواهدها. الله أكبر الله أكبر، لقد تناقضت وقلت بأنك صححت الحديث مع أنه من طريق شهر بن حوشب. فأنا قبل أن تتكلم أنت أنا قلت لك أنك تارة تروي عن عطية وهو مدلس متشيع، وتارة تروي عن شهر بن حوشب. أنا الذي ابتدأتك بالكلام عن شهر بن حوشب ولست أنت، أنت مجهز نفسك لكلام عن شهر. أنا دائما كل مرة أقول لك هذه الروايات من طريق شهر، إما من شهر أو من عطية، قلت لك هذه الروايات معلولة بأحادها، لكنها بمجموع طرقها حسنها الشيخ الألباني بالشواهد، ولما ضاعفها الأستاذ علي السافر قال الشيخ الألباني بأن هذا يدل على أنه ليس له علم في هذا الفن. الشيخ الألباني صحح الروايات
بمجموع طرقها، أما أحادها فمعلولة. يا أستاذ ماجد، هذا قلته لك عشرات المرات، بل هذا يبطل قولك ويثبت تناقضك. اسمح لي أقول لك، لأنك تقول هذه الروايات من صحاحكم وهي متواترة. وين التواتر؟ أنت تطعن فيها الآن، أنت طعنت برواية شهر الآن مع أنك كنت تروي عنه. هذه الرواية التي رويتها، هذه الرواية اللي هي رواية اللهم أهل بيتي، هذه من طريق شهر بن حوشب. فليش تقول هذه من صحاحكم ومتواترة؟ بل هذا يثبت أولا التناقض الذي في كلامك، ويثبت صدق ما قلناه أن هذه الروايات وإن كانت بمجموعها حسنة بالشواهد، لكنها في أحادها في تفاصيل تثبت ضعف كثير من أحاد هذه الروايات. الحمد لله ما تناقضنا. تعود فتقول لي ايتوني بدليل ان النبي طبق هذه الآية. يا عمي طبقها، قل لك الرسول يقول السلام عليكم، يخاطب النساء ويقول السلام عليكم اهل البيت. القرآن طبقها في حق زوجة ابراهيم وانت لا تريد ان تجيب عن ذلك، لا تريد ان تجيب عن ذلك، انت حر. انا لا ليس عندي قضية الالزام والصراخ، انا اقول الكلام العلمي وامضي. استاذ الماجد، هل هذه الموضوعية والمنطق في الكلام ان تقول نساء النبي من اهل البيت ولكنهن لسنا من اهل البيت؟ هذا ما توصلتم اليه بعد عشرات السنين من التدريس في الحوزة، وتدعون انه ورد في قول شاذ في لغة العرب ان الزوجة من اهل البيت؟ اي شاذ هذا؟ وقد اطلق القرآن وهذا يخذ على الازواج مرارا وباعترافكم. إذا كان قائد التطوير خاصة بالذكور دون الإناث، ولذلك قال ليذهب عنكم الرجس، ولم يكن ليذهب عنكم الرجس، فكيف سمحتم لأنفسكم أن تدخلوا فاطمة في الآية؟ هل إظهار الرجس عن فاطمة ثابتا في الآية أم في الأحاديث في السنة التي لم تثبت عندكم؟ لكن نحن نقول أهلا وسهلا بكم إن أردتم أن تستعملوا أحاديثنا من أجل أن تستدلوا بها على حديث الكساء، أما أنتم فليس عندكم حديث واحد صحيح، والتحدي على ذلك. أعطيك سنة أن تأتي برواية واحدة. تقول هل تنكر أن علي والحسن من أهل البيت؟ أنا أنكر أنهم من أهل البيت، لكن أنا أقول ورود الآية في نساء النبي لا يخرج أبناء النبي، لكن أنتم لا تثبتون الآية أنها لأبناء النبي إلا بعد أن تخرج النساء من الآية التي كانت خطابا لهم. فالله أكبر على إنصاف أهل السنة، الله أكبر. ثم تقول لي أنت تقدم رأيك على القرآن. أنا الذي أقدم رأيي على القرآن؟ نفر أهل البيت ورد ثلاث مرات، وكل وهذه المرات الثلاث وجه للنساء للأزواج. أنا الذي أقدم رأيي على القرآن ولا أنت؟ ثم أنا أتشك بروايات وقد حسنها بعض أهل العلم بذاتها أو الشواهد عفوا، كما في فضائل الإمام أحمد المجلد الثاني صفحة 852. على كل حال هذا الموضوع بيناه، الروايات بمجموع الشواهد تصير حسنة بشواهدها مش متواترة كما أنت قلت. فهذا الحمد لله قد أبطلت كلامك بكلامك، أبطلت قولك بقولك. البارحة تقول كلها متواترة من صحاحكم، واليوم تنتقد هذه الروايات بنفسك ولله الحمد. طيب، ثم تقول بعد النزول، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية جمع أبنائه، بل تقول وأثناء النزول. ما هذا الكلام؟ تقول نزلت هذه الآية في بيتي ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبنائه. كيف يكون الأبناء هم سبب نزول الآية؟ ليس الكلام على سبب النزول، هذا غلط منك ومغالطة، لأن الآية خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تقول يعطيني دليل على أن
على ان نساءهم سبب النزول. الخطاب لهم لما يقول الله عز وجل يا الذين امنوا اتقوا الله، نقول هذا خطاب للمؤمنين بتقوى الله. تقول لي ايش سبب النزول؟ سبب النزول خطاب الله للمؤمنين. ثم تقول لماذا يخص دعوة ابنائه دون نسائه؟ لان نساءه اخذنا الحظ الاوفر. الآية خطاب لهن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لأبنائه حظا من الآية. نعم. أما قولك أنه كان يدعوهم للصلاة يقول الصلاة الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، قلت كان يدعوهم ويقرأ الآية حتى يشهد المسلمين أن الآية متعلقة به، من أين لك ذلك؟ من رواية صحيحة؟ من أين لك ذلك؟ أليس هذا برأيك؟ هذا برأيك أنت. الآية تنطبق على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أولا السنة تؤكد ذلك. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم أهل البيت؟ لا، هذا ما يكفي، إلا أن تقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الآية نزلت فينا، أو ما أدري. يعني إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل البيت، أليس هذا ما يؤكد بأن الآية نزلت في أهل البيت اللواتي هم هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري، هذا صراحة معرفة كبيرة منك. إذا قال النبي للنساء السلام عليكم، معنى ذلك إذا قال أهل السلام عليكم أهل البيت، معنى ذلك أن المرأة تطبق الآية في حق نسائه. لماذا تقول ما زلت أطالبك بذلك؟ ثم تقول ورث الرسول الرشد عن إحدى نسائه. سبحان الله، الله يقول كذلك يجعل الله الرشد على الذين لا يؤمنون. تقول هل نفى الله؟ الله ينفي الرجس عن المؤمنين عامة ويجعله في الكفار. وتقول هل نفى الرسول الرجس عن إحدى نسائه؟ هل أثبت الله التطهير لزوجاته كما فعل بأبنائه؟ ما هذه المغالطة يا شيخ؟ الله عز وجل يقول أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عن المنافقين والكفار ما يريد أن يطهر قلوبهم. فهذا يدل على الاختصاص للمؤمنين وليس فقط لخمسة أشخاص من المؤمنين. كذلك إذ هذا الرجس يكون عن المؤمنين عامة بشرط أن يعملوا الأعمال الصالحة، لأنها وسيلة رفع الرجس. الأعمال الصالحة وسيلة إذ هذا الرجس. كان بقي لنا الوقت. طيب أستاذ الماجد، أسألك سؤال وأرجو أن تكتبه. بأي شيء أدخلتم الصادق والباقر والكاظم والحسن العسكري والمهدي في آية التطهير؟ هل يدخل هؤلاء في آية التطهير ولا ما يدخلون في آية التطهير؟ هل هؤلاء معصومين؟ تفسر معصومين، كيف دخلوا في حديث الكساء؟ أرجو أن تكتب لي جوابا على ذلك. ادعيتم أن سارة ابنة عمي إبراهيم، ولذلك وصفتها الملائكة بأنها أهل البيت. سبحان الله، ما الداعي هذا الكلام الذي لا دليل عليه ما دمت قد اعترفت بأن الزوجة من أهل البيت؟ هل يكفر المفسر كما أنتم قلتم، كما قال المفسرون، هل يكفر المفسر أن يدعي هذه القرابة من غير أن يأتي الدليل؟ أين الدليل على أنها كانت ابنة عمه؟ وعمدتكم في ذلك ما قال المفسرون، هل المفسر معصوم؟ المفسر مطلوب الدليل. وهل كانت أم موسى ابنة عمه وغيرها موسى حتى حكى الله قول أختي مرة هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم؟ هل كانت زوجة موسى ابنة عمه حتى قال لأهل من كثر؟ إذا كانت بنوة العمومة داخلة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يدخل آل عباس وآل عقيل وآل جعفر في آية التطهير لأنهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إن مصادركم تقول بأن الملائكة قالت إنما يريد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أن هذا خطاب لإبراهيم مش زوجة النبي، كما قال العياشي في تفسيره والمجلسي في بحاره. أنتم مضطرون أن تقولوا ذلك لأن الحجة عليكم إلى يوم القيامة لمطابقتها لآية وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، إن قول الملائكة
إن قول الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت بعد قولهم أتعجبين من أمر الله يطابق سورة الأحزاب وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، ثم قال إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويرد ما تزعمونه من أن الله عدل عن الخطاب إلى النساء ثم فجأة حوله إلى الأبناء، ولهذا أوقعتكم هذه الآية في حرج كبير. فتارة يقولون بأن الله كان يخاطب إبراهيم بقوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وتارة قالتها الملائكة لسارة لأنها ابنة عم إبراهيم، وتارة تزعمون أن الله أراد بها خصوصية وأهمية نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من نسل إبراهيم. بل هذا الحرج أدى بمشايخكم كالمجلسي والكوراني أن يتهموا الصحابة بأنهم حذفوا جزءا من الآية، حذفوه من مكان ووضعوه في مكان آخر. هذه ليست آية حتى ينقلوها من مكان إلى مكان، هذه جزء من آية الله قدر ذلك حتى يرد ما تزعمونه. هم ما حذفوا آية، هم ما غيروا آية، هذه ليست آية حتى يغيروها، هذه جزء من آية. فهل تقولون أنهم حذفوا جزء من آية وغيروها في غير موضعها؟ هذا ما قلتموه. أستاذ الماجد، قلت بأن فعل الرسول في الكساء يدل على أن الآية خاصة، ويرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق، فمن له الحق إذن إذا كان أبناؤه أحق؟ وروايات اللهم هؤلاء فقط أهل بيتي لمجرد الدخول في الكساء، فإن أقوى الصادق وقادم والجواد داخلون في أهل بيتي عندكم خصوصا، كيف دخلوا؟ وأرجو الجواب على هذا السؤال. ودعني أذكركم وفقكم الله بقاعدة أصولية مهمة، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يخصص العام إذا كان يوافق هذا العام. مثاله لو كان عند أستاذ تلميذ، فجاء الأستاذ وقال زيد هذا تلميذي، فنفهم من هذا أنه لا يوجد عند الأستاذ إلا تلميذ واحد اسمه زيد فقط. أما إذا جاء مخالفا لهذا العام، الحكم مخالف له، فهو يخصصه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فهذا يخصص عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. أرأيت أيها الأستاذ كيف أن أهل السنة طريقتهم هي طريقة الوسط؟ نحن إذا أثبتنا خطاب الآية لنساء النبي فإننا لا نخرج أبناء النبي، ونقول نعم الرسول دعا لأبنائه كي يحصل لهم هذا الوعد بالتطهير الذي هو العمل. فالأبناء لم يخرجوا، مع أن الآية خاصة في الخطاب وليست خاصة في الحكم، ليست خاصة في الحكم وإنما هي خاصة في الخطاب، لكن أنتم تقولون هي خاصة في الأبناء وليست خطابا في الأزواج، ولا الأزواج يدخلن فيها. سبحان الله العظيم، هذا ما نقوله لكم. التطهير لكل مؤمن، القرآن طبقه على المؤمنين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما رأينا آية تنفي التطهير وتثبت الرجس إلا على الكفار، وأنت تريد أن تطبق التطهير وترفع الرجس عن 5 أشخاص فقط دون باقي المؤمنين، ألا تعلم أنك بذلك أنت تكفر حين تنفي عن نفسك أن الله يريد رفع الرجس عنك وأن يطهرك؟ ألا تعلم أنك أنت تكفر بذلك أيضا؟ سبحان الله العظيم. على كل حال، الذي أيضا أقوله أن السياق، قولك السياق يدل على الظهور، وهذا السياق ضعيف لا يدل إلا على الظهور فقط، مع أنه اتفق السنة والشيعة، اتفق السنة والشيعة على أن دلالة السياق كافية، ولم يقل أحد بأن دلالة الظهور يحتاج إلى ما يدل على صحته إلا الإخباري عندكم على حسب ما قد بلغني. عندك أستاذ ماجد لابد أن تقول الزوجة نزلت الآية فيها، إذا لم تقل عائشة ولا أم سلمة ذلك فهذا ينفي أن الآية نزلت فيهن. أولا يا أستاذ الآية خطاب لهن وليست فقط نازلة فيهن. ثانيا هذه صفصفة منك، فإن الرسول خاطب زوجاته قائلا السلام عليكم أهل البيت هكذا بصيغة جمع المذكر عليكم السلام عليكم، ولم يقل السلام عليكن. يعني إن إذا لم يتكلم كان هذا دليل أنه غير موجود، ما أدري كلام عجيب جدا. إذا كانت اللغة تؤكد دخول الأزواج في أهل البيت باعترافك، والقرآن استعمل هذا القرآن في الأزواج بلفظ أهل البيت باعترافك، وخاطب النبي أزواجه بلفظ أهل البيت باعترافك، الدليل الأخير قول محسن الأمين أن الحسن وادع معاوية ليحقن بذلك دمه ودم أهل بيته. ما أجبت عن هذه يا أستاذ ماجد؟ ما المراد بقوله ليحقن دمه ودم أهل بيته؟ هل يقصد بذلك دم أبنائه لكن ما كان يريد أن يحقن دماء نسائه؟ أجبنا عن ذلك. كم بقي من وقتي؟ بقي من وقتي 5 دقائق. طيب بقي من وقتي 5 دقائق، أنا سوف أكتب أسئلة للأستاذ الماجد، أكتب أسئلة للأستاذ الماجد. معلش السؤال الأول، هات رواية صحيحة من كتبكم، بدنا رواية واحدة صحيحة ما يكون فيها عبد الرحمن بن كثير لأنه مطعون فيه، ونحن احتجزنا عليك بكلام مشايخك أبدا، واحتجزنا عليك بكلام مشايخك في عبد الرحمن بن كثير وأبان بن أبي عياش. هات رواية صحيحة من عندكم، أنت حتى الآن ما أتيت ولا برواية صحيحة ولا برواية واحدة صحيحة. ثانيا كيف دخل الصادق والباقر في التطهير والأسمة أبي الآية أم بالسنة؟ طب أخبرنا كيف دخل في حديث الكساء، هل دخل هؤلاء الصادق الباقر والكاظم والجواد والحسن العسكري ومحمد بن الحسن المهدي كيف دخلوا؟ أدخلوا بالآية أم دخلوا بحديث الكساء؟ إذا لم تأتني قلت هات رواية صحيحة من كتبكم، لأنك إذا لم تأتني برواية صحيحة تخرج فاطمة تلقائيا من آية التطهير، بدليل أنك أنت تقول الآية ما قالت عنكن، الآية قالت عنكم، إذا أخذ فاطمة، لا سيما وأنك ما عرفت برواية واحدة صحيحة، وأتحداك إلى سنة، مش إلى الغد، إلى سنة أن تأتي برواية واحدة صحيحة في الإسناد. كذلك قول محسن الأمين عن الحسن رضي الله عنه ليحقن دمه ودم أهل بيته، هل كان يقصد زوجاته دون أبناء دون زوجاته والأزواج والأبناء؟ وهذا يؤكد قولنا كما في صحيح البخاري، أنا ما لا أقول برأيي، أقول بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي رواية أخرى قولوا في البخاري أيضا قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فالحمد لله أهل السنة لا يخرجون الأبناء، لكن الشيعة يخرجون الزوجات ويجعلون التطهير خاص بخمسة، مع أن التطهير يريده الله لكل مؤمن بالعمل الذي شرعه لهم، ويريد إذهاب الرجس عن كل مؤمن بالتكاليف الشرعية التي أنزلها عليهم. هذه عقيدة أهل السنة ولله الحمد. ما تناقضنا ولا تطرفنا، وإنما أنصفنا في عقيدتنا، أسأل الله عز وجل أن يميتنا على هذه العقيدة. هل تقر بأن لفظ أهل البيت خاطبت الملائكة بهذه الآية زوجة إبراهيم؟ إذا قلت أنها ابنة عمه هات الدليل، نريد الدليل على أن الخطاب كان لها بسبب أنها ابنة عمه. هات الدليل، نريد الدليل على ذلك. انتهى الوقت. طيب جزاكم الله خير الجزاء. فقط أنا أطلب شيء، أن يأتي واحد شيعي فقط يكون عنده صحيح البخاري يرفع يده، إذا كان عنده صحيح البخاري يفتح على كتاب التفسير بل لا تدخل بيوت النبي ليرى هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائلة السلام عليكم أهل البيت أم لا. أي واحد من طلبة من المتعلمين الشيعة بعض المتخصصين يأتينا بصحيح البخاري من عندي ويقول أنا وجدت ذلك، فقط من باب التأكيد الأستاذ ماجد بأن فعلا هذه اللفظة موجودة في صحيح البخاري. لا عفوا أستاذ ماجد، أنا ما كنت أتكلم الآن فقط كنت أطلب أن أحد الشيعة يأتي بهذا ليؤكد لك ذلك. شكرا لك، تفضل معكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إلى الآن لم أبدأ، هذا وقت محسوب عليك يا شيخ لأنك تكلمت فيه، فالأخوة يعطوني بقدر ما تكلمت. بارك الله في أحسنت وجزيت خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. شيخنا أبدأ لك من الأخير، تقول لي تحدى الشيعة أن يأتون برواية، مو تريد تقلد على أسلوبي يعني، مو أنا وقتكم أنتم ما عندكم رواية للآن جيب لي، تريد تقلد علي مولانا الكريم، مو أنا أتحداكم أن تأتوا برواية. أما بالنسبة إلينا أتيتك بأقوى من الصحيح، لأن الصحيح طريق ظني يا شيخ، والمتواتر يفيد العلم إن كنت تعلم يا شيخنا الفاضل، إن كنت تعلم في علمي رجال. وقد أتيتك بما رواه الشيخ الطوسي في مجالسه المجلس 21 يوم على 11 من صفر سنة 457، الذي فيها عبد الرحمن بن كثير ووثقه البهبهاني واعتمده الشيخ والكليني والطوسي والصدوق، وكذلك توثيق ابن قولويه وعلي بن ابراهيم وكثير. لا 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 تاخذ وقتي في هذه القضيه، لانه اتيتك بالصحيح، مو تقول عندكم هذا صحيح عندنا، لما لا تقبله؟ صحيح عندنا ولا تريده؟ ما اعجب منك يا شيخ. على العموم فعندنا المتواتر وليس فقط الصحيح. اما بالنسبه الى سؤال حسن، شيخنا دوختني والله، سؤال مال الامام الحسن ومال زوجة ابراهيم سارة عليهم السلام، دوختني شيخنا. انا من اول يوم انا جاوب كنت من تراضي تفهمني الله يبارك فيك، اقول لك قد يطلق على انها قد يطلق على الزوجة انها من الاهل، والحسن سلام الله عليه اراد بزوجته واولاده وكلهم، وكذلك يوم اللي خاطبت الملائكة زوجة سارة خاطبتها هي وإبراهيم، لأن إبراهيم من أهل البيت، فكلهم مخاطبين. أنا أطالبك بأن النبي خاطب إحدى زوجاته أو بعضهن أو كلهن أنهن قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا ما أطالبك به، هذا ما أطالبك به. وإذا تقول أن هذه الآية ظاهرة، فلما هذا الاختلاف بيني وبينك؟ لا مو بيني وبينك، الصحابة يجون يسألون زيد بن أرقم، يقول أنت صاحب رسول الله، أو التابعين يسألون زيد بن أرقم أنت صاحب رسول الله، نسألك عن أنه الزوجة من أهله أو أنه أريد بها أهله، يقول لا ما أريد بها أهله، أو أنه المرأة ليست من أهله. إذا كانت واضحة بهذا الوضوح ليش هذا الكلام؟ ثم أنه أحب حقيقة بأهل سنة الجماعة إذا كانوا مثلك يضربون بالسنة عرض الحائط ولا يقبلونها لأنها لا توافق ما يريدونه هم. ولكن لا أتصور أن إخواني أهل سنة الجماعة يفعلون كما تفعل، أنه يضربون بالحائط في مقابل أن تضربوا ذلك. أما بالنسبة إلى القاعدة الأصولية التي أوردتها لأن المبين وما شابه، مجموع القرائن كلها يسقط ما ادعيت، مجموع القرائن تفيد الحصر، وأكرر مجموع القرائن في الروايات التي وردت عندنا المتواترة، والروايات المتواترة عندكم تفيد ماذا يا شيخ؟ تفيد ماذا؟ تفيد حصرة يا شيخنا تفيد الحصرة يا حبيب قلبي. الطبري 14 طريق عند ابن كثير 19 طريق وهكذا أحمد بن حنبل وغيره وغيره. وانت تقول ما في ولا رواية صحيحة ولا رواية صحيحة بلسانك تقول ولا حسب ما أظن أنه لا توجد رواية صحيحة تقول أنها نزلت في أولاد النبي. شنو كلام أم سلمة؟ أما بالنسبة إلى أن الأئمة يدخلون، هل أن الأئمة الباقر والصادق وباقيهم يدخلون أو لا يدخلون، خلينا نفرغ من هذا المحور، نثبت أنها نزلت في أهل البيت المطهرين علي وفاطمة والحسن والحسين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ثم أبين لك ذلك المطلب. لا تطلعنا من محور إلى محور شيخنا، هذا لا ليس حوارا علميا. ثم أسألك، أليس فخرا لأي مسلم من المسلمين أن تأتي في القرآن آية تمدحه؟ كيف بنساء النبي تأتي هذه الآية ولا يقولون أنها فيهم؟ الرجاء يكتب على التكست رجاء، إذا كانت آية نازلة في واحد من المسلمين الشوفه يقوم ويقعد أنه هذه الآية نازلة فيه فخرا، كيف نساء النبي ما افتخروا أنه هذه الآية نازلة فيهم؟ بينما تلاحظ الإمام الحسن، أريد منك هالشي رواية، شوف شيخنا مثل الرواه المستدرك على الصحيحين المجلد الثالث صفحة 108. نعم أحسنت يا شيخ، المستدرك على الصحيحين المجلد الثالث صفحة 188 يقول: فأنا الحسن بن علي، وأنا ابن النبي، وأنا ابن الوصي، وأنا ابن البشير، وأنا ابن النذير، وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنه، وأنا ابن السراج المنير، وأنا من أهل البيت الذين كان جبريل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عندك رواية هيتي وزوجة من زوجات النبي تقول هذا ما رواه المستدرك على الصحيحين المجلد الثالث صفحة 188 حديث 4802 وفي مجمع الزوائد المجلد التاسع صفحة 172 يا شيخ. فلا ترجع لي للحسن بعد وغيره الله يخليك. ثم أنه كيف تقول أنك طعنت في شهر ابن حوشب وأنت الذي أتيتني بروايته من فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل وهو حرامي مثل ما قالوا أئمة الجرح عندكم طبعا أنه بايق، شو أسوي له؟ أنت تجيب لي هذه الرواية ثم تقول لي ما شابه. أما بالنسبة إلى رواية شهر بن حوشب، ليست رواية شهر بن حوشب، روايات عديدة تربو على 40، إذا تعطيني مجال أأتي لك بكلها 40 طريقا من طرقكم وليس 30 من طرقنا. ثم أنه لما لم يخاطب النبي زوجاته، أكرر لما لم يخاطب النبي زوجاته بالآية، ولا خطاب واحد ولا مرة النبي خاطب زوجاته بالآية. إذا هذا تقول ليس سبب النزول أنه جمع أولاده وعلي وفاطمة والحسنين عليهم السلام، إذا هذا ليس سبب النزول فيا ترى أرجوك الله يخليك ائتيني من طرقك عن سبب نزول هذه الآية. ثم تقول أنها ليست آية إنما هي مقطع آية، ما عليه. بس أم سلمة ماذا تقول؟ أم سلمة ماذا تقول لما نزلت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد ترد تقول أم سلمة عن أم سلمة زوجة النبي إن هذه الآية نزلت في بيتها، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. عفوا، كذلك ما تقوله أم سلمة قالت في نزلت في بيتي نزلت، تفسير الطبري المجلد 22 صفحة 6، كل هاي الروايات تراها وأكثر منها بكثير. تعطيني مجال وأنا أمسك الروايات على كيف كيفك. شيخنا روايات كثيرة أنت تضرب بها عرض الحائط، هذا توهين للسنة المطهرة. أما بالنسبة إلى الرد على الرجس والتطهير الذي كثيرا ما طنطنت عليه من أمس إلى اليوم، وبارك الله فيك مشكورا على كلامك. عفوا، أما الكامل في ضعفاء الرجال فهو كتاب اسمه الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، ولادته سنة 277 وفاته سنة 365. عدد أجزاء الكتاب 7، اللي نشر الكتاب دار الفكر مدينة النشر بيروت، سنة النشر 1409 هجرية 1988، رقم الطبعة الثالثة، اسم المحقق يحيى مختار غزاوي غزاوي، هذا اللي سألت عنه بعد ما أتصور عندك أسئلة أكثر. أما زوجة إبراهيم وأما كلام الإمام الحسن قلت لك أنه هو كما قلنا. أما بالنسبة إلى الأئمة لا تخرجنا من هذا المحور حتى ننتهي منه، ولم تجب على سؤالي الذي كتبته، ما أجبت على سؤالي. أما بالنسبة إلى الرشي والتطهير يا شيخ فاسمع وافهم واغتنم، بارك الله فيك وسدد الله خطانا جميعا. حاولت أن تفهم الأخوة المستمعين يا شيخ بأنه من لم يطهر فهو كافر، ونحن نقول لأنك تقول ما رأيت آية تثبت الرشي وتنفي التطهير إلا على الكفار، هذا نص كلامك الآن قلته. أنت حاولت تهم الأخوة المستمعين بأنه من لم يطهر فهو كافر، ونحن نقول كذلك من لم يطهر من رجس الكفر فليس بمؤمن كافر، إذ قال الله تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. ولكن ليس مطلق التطهير محصورا فقط في التطهير من الرجس أو رجس الكفر يا شيخ، إذ قد يحصل التطهير من أمور أخرى كما بين القرآن. ماذا يقول الله؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى فإذا تطهرن، بالنسبة إلى المرأة الحائض، فإذا تطهرن فأتوهن. هاي شنو هالطهارة هذه؟ عجيب، إذا مسلمة مو كافرة شلون تطهر؟ شلون يخذ من أموالهم صدقة تطهرهم؟ عجل مهم طاهرين مو مسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تقول شنو؟ ما رأيت آية تثبت الرجس وتنفي التطهير إلا على الكفر. عجيب، هنا نفت التطهير فإذا تطهرنا. هنا الآية تقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني ما كانوا طاهرين قبل الصدقة. هذا النوع من التطهير. مو قلت لك التطهير درجات يا شيخ، وكذلك الرجس درجات يا شيخ. تطهرهم وتزكيهم بها. وقال فإذا تطهرنا فأتوهن. فهذه نماذج عديدة من الطهارة اجتمعت مع طهارة الإيمان من الرجس، وهذا ينطبق على ما نحن فيه يا شيخ. فمع مساواة أهل البيت عليهم السلام مع جميع المسلمين في طهارتهم من رجس الكفر، إلا أن الله تعالى يخصهم بطهارة خاصة جعلها فيهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي أن الطهارة أوقعت فيهم، وهذا النوع من الطهارة لم يجعل في غيرهم، كما هو الحال في مريم يا شيخ. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. بالله تقول لي شنو مريم ما كانت مطهرة؟ كانت نجسة يعني والعياذ بالله؟ ما هذا النوع من الطهارة؟ فهذا تطهير اصطفائي يا شيخ، وهذا ظاهر لكل ذي لب أراد أن يعمل بكتاب الله، لا أن يضرب به صف ويؤمن ببعض ويكفر ببعض. لا جعلنا الله وإياك منهم يا شيخ، حتى لا تقول أنا اتهمت، لا لا سمح الله. وكذلك تماما يقال بالنسبة للرجس، إذ يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين، ها شيخنا التفت، ها يخاطب المؤمنين في سورة المائدة الآية 90، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول للمؤمنين ترى يصدكم الرجس. عجيب، يعني حيث أن الله تعالى يخاطب المؤمنين الذين تخلصوا من رجس الكفر، مع ذلك يقول لهم لا يصيبنكم رجس الشيطان في الميسر وشرب الخمر وغيره وشرب الخمر وغيرها، إذ هو رجس من عمل الشيطان، كما لا قائل من علماء المسلمين حسب علمي يعني يا شيخ، وأتصورهم من توافقني يعني قطعا توافقني لأنك إنسان تعلم بكتاب الله وتعلم بسنة رسول الله. كما هل هناك عالم من علماء المسلمين قاطبة بالاستثناء يقول من شرب الخمر فهو كافر؟ كما أردت من قولك أنت مجد رجس يعني ارتكبه الرجس، فإذا شرب الخمر ارتكب الرجس، فهل يكون كافرا؟ لا، مؤمن. الله يخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني إذا لم تجتنبوه وترتكبوه فأصابكم ماذا؟ رجس الشيطان لعلكم تفلحون. الحاصل يا شيخنا أنه لا ملازمة بين انتفاء الرجس في درجة من درجاته، مثلا رجس الكفر، وبين وقوع المؤمن في درجة أدنى من الرجس كرجس شرب الخمر، ولا ملازمة بين حصول التطهير في مستوى من مستوياته وهو التطهير من رجس الكفر مثلا، أو التطهير بسبب الوضوء أو الغسل مثلا، وبين حصول المؤمن على رتبة أخرى من رتب التطهر كالتطهر الحاصل من دفع الزكاة، فقد تحصل إحدى هذه دون حصول الأخرى يا شيخ. فافهم واغتنم، وأتمنى أن تكون من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأتمنى يا شيخ أن يكون القرآن بينا لك بسنة النبي المبين له، وتقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا سمعنا وعصينا يا شيخنا وقد قدمنا رأينا على الله والعياذ بالله. إن شاء الله ما تكون من هذا النوع. فإذا سبب أسألك يا شيخ، أسألك ماذا ستجيب الله إذا سألك كيف تحرف الكلام عن مواضعه، أو يسألني أنا كيف تحرف الكلام عن مواضعه وتدخل من لم يدخله الله وتخرج من أدخله الله، وبهذا تنصب نفسك مكان الله تبارك وتعالى. وأدعو إخواني المؤمنين جميعا أن يتدبروا فيما قلت، فهم مسؤولون يوم القيامة، فهم مسؤولون يوم القيامة إذ وصلتهم الحجة ولله الحجة البالغة. إخواني جميعا أنتم مسؤولون. شيخنا أوجه لك مغالطاتك ومطالباتك يا شيخنا الكريم. شيخنا نفس الوقت اللي انت اخذت انا اخذ شيخنا، ما عليك، لا خليك على راحتك. مغالطاتك ومطالباتك شيخنا، اتصور هم الوقت الان ينتهي بعد حتى نكمل في الليلة القادمة بارك الله فيك. اما مغالطاتك يا شيخ، قلت ان النبي قال الآية نزلت فيك لأم سلمة، وراح اسمع صوتك في الليلة القادمة، بينما بعد ذلك تراجعت وقلت أنه من كلامك، وبهذا توهم المستمع يا شيخنا لو لم نلاحقك في ذلك، وهي ليست رواية، والحمد لله أنك اعترفت بذلك. الأمر الثاني، لم تأتي بما ذكرته عن صحيح البخاري، لأنني فتشت في السي دي وفي المطبوع عندي مال دار ابن أبي الأرقم، وفي نفس المكان في نفس الموضع، فلم أجد إلا السلام عليكم آل الله. الأمر الثالث، قلت أن ابن عباس كان ينادي في السوق من شاء باهلته، ولم يقل ابن عباس ذلك، وأنت نسبته إلى ابن عباس، وإنما هو قول عكرمة الخارجي الكذاب الذي وصفه أئمة الجرح. الأمر الرابع، طالبتك بالإتيان برواية صريحة صحيحة، ولم تأتي برواية، وما أتيت به هو أجنبي عن المقام ولا ينهض على مدعاك، وكأني بك لا تفرق بين رأي صحابي وبين رواية، ولا تفرق بين الرواية الضعيفة وأي ضعيفة المكذوبة لأنه كذاب، والرواية الصحيحة، بل أنه تقرأ الرواية مقطعة حتى لا تأتي بالشاهد فيها. وعندما طالبتك برواية ولو ضعيفة، جئتنا برواية لن أقول دلست فيها يا شيخ أكرر، ولكن أقول أخطأت في سندها ومتنها، حيث قلت صحيحة وهي غير صحيحة، إذ فيها ابن حوشب السارق الكذاب كما وصفه أئمة الجرح. وأما متنها فلم تقرأ المتن إلا مقطعا يا شيخ. الأمر السادس، طالبناك بإعطاء تفسير لعدم ادعاء أي من زوجات الرسول بنزول الآية فيها، فأجبت بأنه لا داعي لأنه مورد النزول. فأقول إذا كان الأمر كذلك، فلما طالبت وحاولت عائشة وأم سلمة رضوان الله عليهن الدخول تحت الكساء أم أنه يا ترى أن نساء النبي لم يعرفن بعد أن الآية نزلت فيهن وأنهن المخاطبات في الآية، فعليه صرت أنت أفهم منهن بادعائك أنها صريحة فيهن. أرجو منك رفع هذا التناقض. بارك الله في شيخنا، الوقت انتهى. إن شاء الله في الليلة القادمة بحول الله العلي العظيم نكمل. أنا بعد عندي وقتها، انتهى وقتي أبو أحمد بارك الله فيك حتى لا أطيل. شيخنا إن شاء الله في الليلة القادمة نكمل، لأنه راح يطول كثير وأخذنا وقت كثير بارك الله فيك، وأنا عندي ارتباطات بكرة، وأكيد انتهم عندك ارتباطات شيخنا الجليل، فبكرة إن شاء الله نكمل. طيب الله أنفاسك وجميعكم إن شاء الله. تفضل أستاذنا.
طيب الأخوة يستخرج الأحاديث من موقع الحديث، موقع الحديث يطلع الرواية من الرابط، يطلع الرواية يعطونا الرابط بارك الله فيكم، لأن الرواية موجودة، الرواية موجودة وهي أمان الآن في صحيح البخاري. ها هذا هو صحيح البخاري. المشكلة عندك يا أستاذ ليست عندي، رواية 1793 أليس عندك صحيح البخاري؟ نعم. فخرج سمق الحديث صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة أناق البخاري، قال السلام لهم والسلام عليكم أهل البيت رحمة الله، فقالت عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. تفضلوا حضرة الأستاذ الفاضل، هذا لكم من صحيح البخاري. طيب أن قولك أني وجدت السلام عليكم أهل الله، أنا أعجب منك والله أعجب. هذا الذي قلته لك أنا من قبل، قلت لك أن هذا بناء على، لعلك تعتمد أسطوانة الألفية، لأنه لا يوجد هذا الخطأ إلا في الألفية النسخة القديمة السلام عليكم أهل الله فقط. أما في الكتاب فهي موجودة الخطأ من النسخة اللي في الأسطوانة سبحان الله. ثم قلت في نهاية ذلك أنا ما وجدته إلا بلفظ أهل الله، أنا أعجب، أنا أعجب من ذلك جدا. أما الرواية التي أتت بها وقلت أنه قال أنا ابن النبي، أنا ابن الوصي، أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه، وأنا ابن السراج المنير، وأنا من أهل البيت إلى آخره، فهذا ما صححه الحاكم، فهذا ما صححه الحاكم ولا تكلم فيه بشيء، وإنما تكلم فيه الذهبي وقال قلت ليس بصحيح. المجلد الثالث بحسب طرفي أنا صفحة 172، فهذه هدية لك يا أستاذ. ما أدري من أين صححتها أنت، نزل أيدي يا إخوان، نزل أيدي بارك الله فيكم، من أين صححتها؟ طيب لاحظ التغليف أيها الأحبة في قوله أن الطوسية اعتمده، ما معناته؟ وأن الكوريني اعتمده على ابن كثير، يعني على عبد الرحمن بن كثير. ماذا تعني بقولك اعتمده؟ يعني قال هو صحيح، أم أنه مجرد رواه ومجرد رواية تعني عنك الاعتماد، وتقول أنك دمشقية ربما لا تفهم في علم الحديث؟ والله أنا آسف أن أقول لك، إما أن تكون جاهلا قلته جهلا منك، وإما أنك تقوله تدليسا منك، لأن قولك اعتمدوه يعني يفهمونها أنهم صححوه. يا أخوان لا حد يسب، الله يبارك فيكم، يمنع من عن ذاتا، والآن ضيعون وقتي، الآن أنتم الآن تضيعون وقتي بالتعليقات، أرجوكم ما حد يعلق. هل قولك اعتمدوه يعني وثقوه، ولا اعتمدوه يعني مجرد رووا له؟ لماذا هذا التدليس؟ طيب عاد وقال واشهدوا عليه، اعترف بأن الآيات القرآنية خاطبت الزوجات بأهل البيت. شكرا لك يا أستاذ الماجد على هذا الاعتراف، بعد أن كنت تخرج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الآية وتقول أزواج النبي أنفسهن أخرجن أنفسهن من هذه الآية. الله أكبر الله أكبر. تخبيط تخبيط تناقض، ما أبي الذي يريده الآن أمام الجميع أن الآيات القرآنية خاطبت الأزواج لرفض أهل البيت. ماذا عندك بعد هذا أستاذ الماجد؟ وإذا كانت المرأة تدخل في الأهل فلماذا الآن تحتج علينا بقول زيد بن الأرقم وهو قول متناقض منه، لأنه عنده روايتان في صحيح مسلم، واحدة يقول فيها نساؤه من أهل بيته والثاني يقول لسنا من أهل بيته. هل الذي قوله متناقض يكون حجة عنده، أم أن طريقتكم هي الانتقاء والمزاجية وليس المنهجية؟ طريقتكم مزاجية وليست منهجية. وإلا يتفضل، لماذا تقدر الآن إذا كانت هذه طريقتكم ليست طريقتنا ليست طريقتنا؟ وقلنا لك من قبل إذا بقيت امرأته زوجة له هل تبقى من أهل البيت؟ إذا طلقها خرجت من البيت. ماذا لو بقيت ولم يطلقها والرسول ما طلق زوجاته؟ 5 دقائق فقط. طيب، وبعد أن قلنا له بأن الروايات بأحادها معلولة لكن بمجموع طرقها حسنة بالشواهد، عدل يقول لنا هذه الروايات متواترة من كتبكم. يا سبحان الله. ويحتج بابن كثير، وابن كثير ضعف العديد من هذه الروايات لما رواها، ضعف العديد منها، ومنها ما احتج به في تفسير ابن كثير، ولم يقل ما قاله ابن كثير ان في هذه الرواية من لم يسمى، يعني فيها راوي مجهول مرتين، واحدة عن العوام بن حوشب غير شهر، الثانية من يروي عن من لم يسمى، عن عطاء بن رباح يروي عن من لم يسمى، من لم يعرف، عن من روى عن ام سلم، من هو؟ روايتين فيها مجهولان، ومع ذلك لا يبين حضرة الأستاذ الماجد هذا الشيء، لا يبينه. سألناه ماذا عن دخول الصادق والباقر، قال هذا ليس موضوع الحديث، كل ما يتوقف في شيء يقول هذا ليس موضوعنا الآن. هذه طريقته اللبقة، اللبقة في الهروب من الإلزام. لماذا؟ قل أمام الجميع أن الصادق والباقر ليسوا من أهل الكساء، وبالتالي لا يدخلون في العصمة، لا يدخلون في آية التطهير، لماذا تجعلهم من المطهرين؟ هل هم من المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس؟ ما كانوا في الكساء، كيف أدخلتموهم الآن في الحكم، في حكم أصحاب الكساء وهم ليسوا أصحاب الكساء؟ ماذا نجد عند الجواب؟ هذا ليس وقته الآن يا شيخ، هذا هو الجواب الوحيد. بل إن الرسول خاطب نساءه بنفس الخطاب الذي خاطب الله به النساء أهل البيت، وبغير فعل مذكر. ما نحتاج الآن، هو فقط يريد أن نأتيه بروايته وتقول عائشة مثلا هذه الآية نزلت فينا، ولك كيف نزلت فينا؟ وكي خطاب لهن، خطاب لهن، ما نتنازل لك بأن نقول ما الدليل على نسب النزول كان فيهن، هي خطاب لهن، وهذا واضح وصريح ويدل عليه ظاهر اللفظ، واضح جدا ليس فيه لبس. ولكن هناك التباس يبين هذا الالتباس آيات أخرى، كقول الملائكة لزوجة إبراهيم إنما يريد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وأما تخليطك بين خذ من أموالهم صدقة تقول هذه ثم تدخل عليها آية فإذا تطهرن فأتوهن من حيث، يا عمي عم نحكي عن التطهير اللي هو بالأعمال، الذي هو بالأعمال يطهر الإنسان، يحصل التطهير بالوضوء، بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، هذا موضوعنا، ليس موضوعنا تطهر من الدم. لماذا تخلط بين شعبان ورمضان يا أستاذ؟ لماذا تخلط بين الأمرين؟ طيب أيضا قولك بأن هذا بأن رواية من شاء بهلته
هذه مروره روايه عن ابن عباس ايضا وليست فقط عن عكرمه. وانا اذكر الان ان شاء الله وانا اتيك بالدليل غدا ان ابن كثير رواها عن ابن عباس, رواها ابن كثير عن ابن عباس. ونرجع ونعود فنقول لها ليس هذه الروايات, اللهم هؤلاء اهل بيتي, هذه الروايات باحادها معلوله لا تخلو من علل, باعتراف الالباني نفسه الذي صحح الروايات بمجموعها وقال انها حسنه بالشواهد يعني صحيح لغيره. كيف تجعل هذه الروايات متواتره وصحيحه ثم واحده ثم مش واحده عده روايات منها من طريق شهر بن حوشب؟ فما ادري ما الذي تريده, تارة تكون كلها متواترة وتارة تطعن في بعضها, ما الذي تريده سبحان الله العظيم؟ أما قولك طيب هل انتهى وقتي؟ بقي دقيقة واحدة. أما قولك يا شيخ ماذا تفعل إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وتقدم رأيك على النصوص؟ أريدك أن تكون من الذين قالوا سمعنا وطعنا. والله أنا هذا الذي أريده منك, أنت هربت من قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت, ولم تجب حتى الآن عن قول أختي موسى هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون. جملة ما قلت نعم أقر بأن القرآن خاطب الأزواج بأهل البيت ونشكرك على ذلك ونعتبر أن المناظرة اعتراف. وقت انتهى. نشكرك على هذا الاعتراف أخيرا يا أستاذ الماجد بأن القرآن خاطب النساء بلفظ أهل البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا لن أتفوه ببنتي شفة لأنه اتفقنا أنني أختم وقد ختمت والشيخ بدأ والشيخ أنهى المناظرة, وإذا أراد أن يناظرني ويتم لأنه لم تلتزموا في غرفتكم فغرفتنا نور الغدير المباركة. لا أي آخر 10 دقائق أنا قلت لك لن أنه انتهى الوقت والشيخ بدأ فيكفي أنه هو ختم الشيخ, فبكرة إن شاء الله أنا أختم في غرفتكم في غرفتكم هنا هنا أختم أنا إن شاء الله. الآن لن أتكلم ولن أرد على الشيخ شيء لأنه قلت له الوقت عندي كثير تأخر, وفي ليلة غد إن شاء الله يكون الشيخ. الأخوة كثير, شوف شيخنا لم تلتزموا لا بالضبط ولا بقضية الكتارة على التف, مع ذلك سآتي ليلة غد وتبدأ يا شيخ وإن شاء الله أنا أختم في نهايتها, وإن أردتم إتمامها فإن شاء الله في غرفتنا إن شاء الله نور الغدير. لا أنا لن أتكلم الليلة لأنه قلت لك الساعة 2:30 عندي أنا الآن, الساعة 2:30 شيخنا وكثير تأخر الوقت وإحنا اتفقنا من البداية بساعة ونصف, الآن دخلنا 2:30 شيخنا فلا أتمكن رجاء ليلة الغد إن شاء الله وأنت تبدأ وأنا أختم في غرفتكم هم تفضل. وأتمنى إن شاء الله ما يصير ليلة الغد هذه المغالطات شيخنا في المايك والكتابة على التف, جزاك الله خيرا. تفضل شيخ.
شكرا لك أستاذ مازل ونعتذر عن كتابة بحر السرداب, وأرجو من الأخوة أرجو الإخوة الكرام الالتزام بإثبات مصداقية هذه الغرفة. لن تنتهي 1:30 لا والختام لك يا أستاذ ماجد, نحن اتفقنا أني أنا أبدأ وأنت تنتهي, اتفقنا أني أنا أبدأ وأنت تنتهي, لكن ما أدري على كل حال بس لحظة قبل كل شيء أرجو الالتزام بمصداقية الغرفة. الغرفة هذه لا مصداقية, ونحن اشترطنا عليه ان تكون المناظرة هنا في مقابل ما قلناه له اننا جربنا الغرف الاخرى فوجدناها قد غدرت بنا في مواطن كثيرة, ولا نريد ان يكون للاستاذ على اي سبيل. صراحة ليس فقط كذلك, قلنا ان هذا عهد مع رب العالمين وكذلك بذلك يا اخوان هذا عهد مع الله ليس فقط مع الأستاذ ماجد, هذا عهد مع رب العالمين. فأرجو طيب وإذا كان يا أخي وإذا ضحكت ما معنى الضحك يا أخي؟ الله يرضى عليك حفظك الله يا أخ وحر. طيب جزاكم الله خير, ما أدري أنتم تنظموا الأمر بينكم وبين الأستاذ ماجد
شو اسمه بالنسبة لل بالنسبة للموضوع الموضوع الإدارة أنا أخرج منه لا علاقة لي به. نعم الإدارة القادمة أخي لا تستثمر أصلا ما تستثمرنا أحدا نحن فقط. هل الأخ بحر أدمن؟ الأخ بحر أدمن؟ طيب على رأس العين أليس الآن حتى نثبت عمليا مصداقية الغرفة. اتفضل يا اخوان مايك معكم.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الماجد نقطة نظام حتى لا تخرج من الغرفة وانت بظنك انك انت مظلوم. انت وافقت على الاضافة في الوقت لانك قلت على التكس اذا انا اتكلم بعد الشيخ بحيث انه يكون هناك عدل وقلنا لك ابشر المايك بعد الشيخ. فنقول لك الآن تفضل ولك اللاقب 10 دقائق مثل ما أخذ الشيخ لأنك وافقت على هذه الإضافة ولكن ختم تماما كما اتفقنا في بداية الكلام وموافق على الإضافة فما في مجال للإعتراض. وإلا كان من البداية بتقول اتفقنا أنه أنا أختم ما في إضافة بالوقت. فتفضل السيد الماجد لك 10 دقائق ولك مطلق الحرية أن تقول ما تشاء فيها. تفضل
السيد ماجد موجود. الأصل أستاذ ماجد أن يكون البداية لك غدا مش لي لأنه لا يكون بسبب أنه أنت كنت أول من تكلم في المناظرتين الأولىين ابتدأ أنت فأنا قلت أبتدأ لحلقتين وسبب أنه كان في البداية من قبل منك والله الذي لا إله إلا هو ما تعمدت بذلك والله خطر في بالي أن تكون آخر حلقة البداية منك عمدا لا والله الذي لا إله إلا هو والذي فطر السماوات والأرض. لكن أقول هذا العدل أليس بما أني أخذت مرتين أنا أول مرة وأنت قبلها مرتين كنت أنت الأول أليس الآن تكون أنت بعد ذلك الذي تتبه ما أدري. على كل حال هذا أمر نتركه بينك وبين الإخوة الأدمن أنتم تقررون فيما بينكم وأنا ليس لي دخل في هذا ولا لا أريد أن أتحكم بشيء أبدا حتى ضمانا لبقاء الإنصاف إن شاء الله فيما بيننا في التعامل بإنصاف وبعدل. ونشكرك على حضورك عندنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك والجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ محمد أنا لم أتعذر بكتابة الأخوة على التكس إنما الغرفة التزمت بشيء فعليها أن تتم ما التزمت به. أما بالنسبة إلى الختم الليلة لن أختم شيخنا لأنه تأخر. يشهد الله يشهد الله يشهد الله أن الوقت تأخر كثيرا عندي وعندي التزامات من الفجر يشهد الله وأنا لا أتمكن أن أكمل الليلة. فإن شاء الله ليلة الغد أكون عندكم في هذه الغرفة ونبدأ الحوار وتبدأ وإن شاء الله أنا أكون الذي يختم وأنت الليلة بدأت وتختم ولا مانع في ذلك. بارك الله فيك والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا اتفقنا على هذا الأساس ليخبرني الآدمن حتى نواصل إن شاء الله في ليلة الغد أنا أكون الختام لأن أنت الليلة بدأت وختمت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يا أخ السيد الماجد مسألة وقت إضافي أنت وافقت عليه إذا اليوم متعذر بسبب تأخير الوقت بإمكانك مثلا أن تقترح إضافة هذه 10 دقائق إلى وقتك غدا لكن هذا لا يعني أن تختم بهذه 10 دقائق ممكن أن تضاف لوقتك غدا لكن ما هو بالضرورة تكون في الختام. يعني الآن أنت يمكن الوقت عندك متأخر وقد تسبب إزعاج لمن حولك إذا تكلمت الآن هذا مفهوم ما في شك ما عندك وقفت على هذه الإضافة لكن هذا مفهوم. فإن أحببت بالإمكان أن تضاف هذه 10 دقائق إلى وقتك في الغد لكن ليس في الختام لأنه يعني ختمت أكثر من مرة. فأرجو أن يكون يعني الفكرة واضحة وهذا التداول بين الشيخ دمشقية والشيخ الماجد بين الشيخ دمشقية والشيخ الماجد. طيب تفضل رجاءً يا إخواني لا ترفعوا أيديكم لأنه لم نعلن عن نهاية المناظرة بعد. لا داعي لرفع الأيدي، لا داعي للاستعجال، لن نعلق عن نهاية المناظرة بعد. تفضل شيخ الدمشقية، ما رأيك بالاقتراح وكذلك للسيد المعلم؟ تفضل شيخ الدمشقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول أن الله يكون متعب الآن وهذا حقه لا نستطيع، لكن أنا عجبت منكم أن أعطيتوني 20 دقيقة وبعدين هو 20 وبعدين أنا 20 وبعدين هو 20. هذا هو سبب الخطأ أيضا، يعني يفترض أول مرة 20 وبعدين 10 10 10 10 لكل واحد. على كل حال انتهينا من هذا. ليس من نظام الحوار هذا سيد الماجد ان واحد يبتدئ ثم يختم ثم في اليوم التالي يكون في واحد ثاني هو الذي يبتدئ ثم يختم. اعتقد ان هذا ليس من الانصاف، وما جرى اليوم اذا كان بسبب عذر فانا اعتقد انه يعطي لك وقت زيادة غدا، ولكن لا يكون طريقة. لانه احنا أنا ما فعلت هذا يعني بإرادتي، أنا كنت أظن أنك سوف تختم أنت بناء على الاتفاق الذي بيننا. أما إذا كنت متعب الآن فهذا أمر آخر، لكن لا يكون أنه أنت غدا تبتدئ وأنت غدا تختم بسبب رفضك أنت أنك تكون أنت الذي تختم اليوم. ما أدري ماذا تقول، هذا الأمر ليس بيدي أنا. على كل حال غدا إن شاء الله نشوف كيف، ما أدري والله. طيب جزيكم خيرا وانصرفوا راشدين. سيارة انك تنضي، انصرفوا راشدين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وياك لما تحب ويرضى، لما يحب ويرضى، ويكون لقاء غدا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.